هذا الكلام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة من حلقات كلمة سواء. في بدايتها اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين، الأخ حيدر الباحث الشيعي الاثنى عشري من العراق عبر الهاتف، لك تحية حيدر. أيضا أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي، لك تحية شيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا بك أخي محمد الخامشي الكرام.
أهلا بك،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
يعني في الحلقة قبل الماضية تحدثنا مع الأخ حيدر حول كلمة الرجس ومعناها، لو ندندن حولها إلى أن ينضم إلينا، يعني لأن انقطع الاتصال به أو واضح أو يحاول أن يتصل به. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى ودينا ما بعد. هذه الآية الكريمة هي عمدة الشيعة في إثبات مسألتين مهمتين وعمودين أساسيين من أعمدة الشيعة. العمود الأول أو القاعدة الأولى أو العقيدة الأولى إثبات العصمة للأئمة، حيث فهموا من قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أن الأئمة مطهرون، وإذا تطهر الأئمة إذا معصومون. ففهموا من إذهاب الرجس يعني العصمة، ومن التطهير يعني العصمة. هذه ثم بنوا على ذلك قاعدة أساسية أن المعصوم لا بد أن يكون إماما.
تمام.
ونحن نريد أن ننظر في كتب الشيعة قبل كتب السنة ما معنى إذهاب الرجس وما معنى التطهير. هل يدل إذهاب الرجس على العصمة؟ هل يدل على التطهير؟ ثم ننظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ما معنى إذهاب الرجس في القرآن الكريم وما معنى التطهير في القرآن الكريم.
طب نسأل أسئلة الحيدر. حيدر واحد بيك. حيدر.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعني أسئلة عدة طرحها الشيخ، يعني معنى الرجس، وهل إذهاب الرجس يعني العصمة؟ هذا ما وجه به، أو يسألك الشيخ ما أراد. تفضل شيخ.
إيه، هو كنا في الحلقة الماضية وكان حيدر طرحت عليه رواية، فقلت له إن الأئمة الذي يعتقد هو بعصمتهم والذي نحن بدور مناقشة العصمة، هو قد قدم العصمة قبل المناقشة. يقولون أن إذهاب الرجس معناه إذهاب الشك عنهم. هو استغرب وقال أين يوجد هذا في كتبنا، أين سند هذه الروايات؟ وكأن الأخ حيدر أو العلماء الشيعة لا يعرفون ما في كتبهم. فأنا طرحت له روايتين وأنا موجود عندي في بين يدي الكتب. فأنا أريد أسأل حيدر، هو ماذا يفهم من كلمة إذهاب الرجس؟
تفضل يا حيدر. انقطع الاتصال بحيدر يعني. طيب، نحاول الاتصال به مرة أخرى أخوانا. ماذا يفهم حيدر من إذهاب الرجس في الآية الكريمة؟
أما كتب الشيعة فقد نصت، وهذه الكتب سأقرأ منها، وأود أن حيدر إذا لم يكن متصل معنا أن يشاهد عبر الشاشة حتى يجيبنا عما سنطرح. إذهاب الرجس عند الأئمة عند الشيعة هو إذهاب الشك. هذا كتاب الكافي الذي هو الأصول من الكافي، الجزء الأول، صفحة 288. ما تقول هذه الرواية؟ الرواية في كتاب الحجة، وهو يتكلم عن باب ما نص الله عز وجل على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحد. رواية طويلة عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله. ثم يذكر الرواية كاملة إلى الصفحة الثانية، وهو يتكلم عن الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال في الصفحة التي بعدها 288 قال وقال الرجس هو الشك والله هذا في كتاب الكافي الرجس هو الشك والله لا نشك في ربنا أبدا. إذن هذه الرواية، قد يسأل حيدر ويقول ما سند هذه الرواية؟ ربما تكون هذه الرواية ضعيفة
في الكافي، والكافي عمدة بالنسبة.
طيب، دعنا من هذا. سنأتيه بكتاب اسمه صحيح الكافي.
تمام،
صحيح الكافي.
يعني إذا تم تصحيح هذه الرواية إذا ما شك فيها حيدر في كتاب سموه صحيح الكافي.
صحيح الكافي للشيخ محمد باقر البهبودي.
طيب نشوفه بالسطراني.
هذا صحيح الكافي لمحمد باقر البهبودي الجزء الأول.
تمام.
طيب سنأتي بالرواية من صحيح الكافي، أي أنه أورد هذه الرواية في كتاب صحيح الكافي معتقدا بصحتها، وهو يتكلم عن كتاب الحجة. نفس الرواية التي معنا والتي قرأناها، باب ما نص الله عز وجل ورسله على إما عليه السلام واحدا فواحد، أليست في هذه الرواية؟
نعم.
الذي هو الرواية عن ابن مسكان عن أبي بصير. الرواية الطويلة. ثم قال وقال الرجس هو الشك. إذن هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي مفسر أن الرجس هو الشك، وموجودة في صحيح الكافي.
إذن تم تصحيح من قبل العلماء. طيب سؤال اللي أنت عايز توجهه لحيدر، يعني
ما معنى الرجس؟
ماذا يعني إذهاب الرجس بالنسبة له؟
نعم.
طيب حيدر تفضل، ماذا يعني إذهاب الرجس بالنسبة لك؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام
على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أنت الله على أعداء رحمة الأيامين والآخرين. فكان عندي ثلاث نقاط قبل ما أجاوبك على الفيسبوك، عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى على أن في كل الحلقات تلقى علمي ولا أعرف ما في صوتي، اللي كانت لم يكن من جوابي أبدا. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، لم تأخذون بكتبكم وتقولون تفاصيل العلماء لم نأخذ بها، هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة، أنتم كنا أتكلم معاكم أقسم بالله، كنا أتكلم معاكم وأتي جميعا، ولم تأخذون بها ولم أذكر كل شيء، لأن أنت تفاصيل صوتي بطاعة عمري المساعدة على قارئة الشيء هذا
بدأت المظلومية.
الساعة لم أستطع أن أتكلم معاكم، وأنت تأخذون صوتي.
قول بس، قول الثالثة دي، النقطة الثالثة بيقول ايه؟
نفس الأولى، تقاطعوني
شيء واحد لا تعطوني
مجال. لا كل المجال يا حيدر، يعني أنت كسابقيك من علمائك ومعمميك الذين دائما ما يتظلمون بقضية يعني انقطاع المقاطعة. طيب يعني لك الحلقة كلها بس مع الالتزام بنقطة البحث وبما أطرح من أسئلة وبما يطرح الشيخ من أسئلة، فالشيخ يطرح عليك الأسئلة وأنا دوري ألزمك بالإجابة عنها. انقطع إلى أن يأتي حيدر.
طيب سنأتي بالرواية الأولى. الرواية الأولى عن من كانت التي رواها في كتاب الكافي؟
ابن مسكان.
عن أبي بصير. عن أبي عبد الله، يعني جعفر.
عن جعفر الصادق.
طيب جميل. الآن رواية أخرى عن أبيه الذي هو
محمد الباقر.
هذا في كتاب تفسير نور الثقلين.
طيب. تفضل.
تفسير نور الثقلين المجلد السادس. ماذا تقول هذه الرواية؟ قال وفي بصائر الدرجات محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي بصير عن أبي جعفر قال الرجس هو الشك ولا نشك في ديننا أبدا. هذه في تفسير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
قرأناها عليه الحلقة قبل الماضية.
نعم هو قرأناها عليه، لكن الآن أعطيتها من الكتاب. أعطيته من الكتاب حتى يكون على بصيرة وتأكد. أيضا في تفسير العياشي نفس الموضوع، في
أقدم التفسير عنده.
أي نعم. تفسير العياشي ينص على نفس الفكرة، على أن معنى إذهاب الرجس هو إذهاب الشك.
وما اللي جابوا منين إن هو الرجس العصمة والحاجات دي؟
نحن سنناقش هذا. وليش؟
شيء غريب يعني.
ولماذا جئنا هنا؟ إلا لنناقش ونبين للشيعة أنهم يتركون تفسير أئمتهم
أو أقوال أئمتهم.
نعم.
وإن كنا لا نعتقد أنها أقوال الأئمة يعني، لكن هم ألزموا أنفسهم بها وسطروها في كتبهم.
طيب هذه الرواية أيضا. كتاب تفسير العياشي
تمام
المجلد الأول. تقول الرواية قال وفي رواية أبي بصير عنه الذي هو أبو جعفر قال نزلت في علي بن أبي طالب ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أبو جعفر الرجس هو الشك والله لا نشك في ديننا أبدا. إذا أنا أسأل حيدر وغيره.
طب هو معنى يعني حيدر، يعني الشيخ خالد الوصابي أتى لك برواية من الكافي، يعني من أصول الكافي المجلد الأول تقول الرجس والشك، ثم أتى بتصحيح الرواية في كتاب صحيح الكافي للبهبودي قال نفس الرواية وصححها ونقلها في كتابه الصحيح عن الكافي، كذلك رواية في نور الثقلين يعني عن الإمام محمد الباقر، يعني الروايتان الأوليتان كان يعني للإمام جعفر الصادق، ثم في نور الثقلين والعياشي لمحمد الباقر رضي الله عنه وأرضاه نفس المقالة الرجس هو الشك ولا نشك أبدا في ديننا. فماذا يعني الرجس بالنسبة لك؟ تفضل.
نعم حبيبي، أولا الثلاث نقاط ومن في هذه الثلاث نقاط لا أستطيع أن أكمل في هذه الثلاث نقاط.
ثلاث نقاط ايه؟ ما خلاص احنا نقلنا عندك الثلاث نقاط ولك الوقت تفضل، لن نقاطعك بس تلتزم بما طرحنا تفضل.
لا لا ما اسمعني والله علي العظيم، في المشاهد يعلم انك تقاطعوني ولم يستطيع حقيقة الان هذا المناظر كل شمارتين من الكلام كل سيارة عاد الحلقة كل شمارتين من
يا عم اجب بس على اسئلة وبعدين بتكلم في المناظرة لك الوقت انت الذي تضيع وقتك انت الان تضيع وقتك بص انت الان تضيع وقتك قلت لك لك الوقت تفضل اجب.
لا لا حبيبي
هذه يا عمي ضيعت ربع ساعة كان ربع ساعة دي أجبت فيها فضل أجب. ماذا يعني إذهاب الريتش لك وأنت قلت أنك باحث شيعي إثنى عشري تفضل.
نعم أنا باحث من الشيعة وأنا عام من عوام الشيعة بس لكن بهذه الثلاث نقاط لم أستطع على كلمك وأشكرك اللهم يهديك لم أستطع على كلمك
تفضل. ماذا يعني إذهاب الريتش تفضل
عزيزتم حتى ما تستعملون
العدل
يا
حد
والله ما
لا يمكن يا أخي خلاص أعدك بأن نلتزم بأن لا نقاطعك يا حيدر يا حيدر أعدك بأن لا أعدك بأن ألتزم بأن لا يقاطعك الشيخ ولا أقاطعك أنا ما دمت يعني في نقطة البحث أعدك بذلك تفضل.
في الحلقات السابعة وغوفوا
بالعروض انت وفي الحلقات اقلب الصفحة اقلب الصفحة يا حيدر اقلب الصفحة لا تدعني اضحك يا رجل اقلب الصفحة انسى الامر يعني انت ليس عندك اجابة ولا ادلة ولا شيء كلكم سواء تتحدثون عن مقاطعة وعن الوقت وعن مش عارف ايه وتتعربون وتذهبون الى سراديبكم يا اخي لك الوقت قلت لك اقلب الصفحة اترك الحلقات السبع الماضية ولن نقاطعك ما دمت ملتزما بنقطة النقاط والأسئلة تطرح الشيخ ابدأ تفضل انطلق.
حبيبي مع السلامة انت بتسمع بتسامون مع السلامة ترى ثلاث نقاط والمشاهد يحكي
شغل وماذا تقول هو عايز ايه عايز ايه بيقول ايه انا مش فاهم
ماذا يقول
ده مختل عقلي تفضل شيخ.
اذا هذا الموضوع عند الشيعة في تفاسيرهم المعتمدة أن إذهاب الرجس معناه إذهاب الشك. قد يقول قائل هذه رواية جاءت روايات أخرى ربما فيها تفسير الرجس بشيء ثاني. نقول له إذن ماذا تعني كلمة الرجس هو الشك؟ هل تقضي تفسير الرجس بالشك أم أنه بعض الشك؟ لم يقل الرجس الشك بعض الرجس. فإن قال لا هذا لا يدل على الحصر قلنا إذن وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل البيت لا يدل على الحصر. يعني هذه مثل هذه
يعني خلاص طالما أنت قاعد القاعدة بعمل بالاثنين
جاي. يعني لو قال هذه الرواية لا تقتضي أن الرجس كله هو الشك بل جاءت أحاديث أخرى فيها إثبات أن الرجس هو كذا وكذا وكذا يكون الجواب إذن وأهل البيت ذكروا خمسة في هذا الحديث وذكروا في أحاديث أخرى غيرهم من أهل البيت
يبقى نأخذ بالاثنين
نأخذ بهذا وهذا فإذا أردت الحصر في حديث الكساء ألزمنا
حصرنا هنا
حصرنا هنا
تمام.
وإذا أردت أن تدخل غير الشك في هذا الحديث
تمام.
أدخلنا غير أهل البيت وهو داخلون
نعم.
بنصوص القرآن وبنصوص الأحاديث في الآية الكريمة وفي أهل البيت وأيضا
مع الأخذ في الاعتبار يعني بس عشان ما تنساش النقطة التي توقفت عندها أننا نناقش حيدر وكل الشيعة في العالم في هذه الأدلة التي هي ليست أدلة أصلا يعني لأن الدليل الأصلي على أصل من أصول الإسلام لابد أن يكون في القرآن الكريم بآية محكمة قطعية الثبوت والدلالة والآية أصلا لا ترقى لأن تكون متشابهة كما نقشت حيدر أول أمس أليس كذلك؟
بلى.
فبالتالي من باب التنزل ومن باب المناظرة نحن ندندن حول ما يطرح هذا الرجل وما يقول هو وأمثاله من الشيعة
أيضا هو تكلم في الحلقة الماضية لما سألته أنا السؤال هل الإرادة
كونية أم شرعية
أو شرعية قال لا الإرادة هنا كونية
تمام
وهو لم يراجع أقوال أئمته في هذه الآية وأنا سأقرأ له من تفسير محمد جواد مغنية التفسير المبين وهو يتكلم في تفسير سورة الأحزاب وانظر ماذا يقول عن الآية الكريمة الآية الكريمة في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل
طب نشوف الكتاب تفسير المبين
محمد جواد مغنية التفسير المبين مؤسسة دار الكتب الكتاب الإسلامي
نعم
يقول في صفحة 554 سورة الأحزاب قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال المراد بالرجس هنا الذنوب هذا تفسيره هو غير تفسير الإمام المعصوم، وأن الله سبحانه وتعالى قد طهر أهل البيت من كل ذنب وخطيئة، ولكن لا بإرادته التكوينية، لا انظر معي، ولكن لا بإرادته التكوينية حيث لا فضل مع الجبر. هنا محمد جواد مغنية يقول ليست بإرادة تكوينية، وصاحبنا يقول بإرادة تكوينية. ولكن الصواب أن
هرب بقى حيدر، يعني هو لما يهربش كان رد على الكلام ده.
نحن نأتيهم من كتبهم في بيان أن الإرادة هنا ليست كونية، وهذا عالم من علمائهم المعتبرين يقول أن الإرادة هنا ليست إرادة كونية.
تمام، أمال هي إيه بقى؟
ولا شرعية عنده. لو أعدت العبارة يدل على أن الرجل في حيرة عجيبة جدا. لو قرأت العبارة كاملة عنده، انظر ماذا يقول. يقول ولكن لا بإرادته التكوينية حيث لا فضل مع الجبر، ولا بإرادته التشريعية، لأن العصمة موضوع كالعدالة ونحوها. الرجل لا جعله،
هم دينهم دين كلام، يعني دين قائم على
لا تكوينية ولا تشريعية، ما في شيء لا اسمه لا تكوينية ولا تشريعية. إما أن تكون تكوينية وإما أن تكون تشريعية. والصواب أن الإرادة هنا إرادة تشريعية،
هذا ما نعتقده.
يعني أي بماذا؟ يعني ماذا تعني الإرادة التشريعية؟ أي أن التطهير موقوف على فعلهم هم.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
والله يريد أن يتوب عليكم،
والله يريد، نعم،
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، ولكن يريد أن يطهركم.
نعم، اللي في آية في سورة المائدة،
في سورة المائدة، أن يطهركم بأفعالكم.
ودي تنطبق على المسلمين كاف،
بداية الخطاب للمؤمنين، خاطب المؤمنين جميعا. إذن ما هو دليلنا الآن؟ معنا ثلاثة خيارات. الخيار الأول أن تكون الإرادة كونية، وهو ما قاله حيدر، أو أن تكون الإرادة تشريعية.
إرادة كونية المقصود بها يعني
أن الله
هو يعني الذي طهرهم سلفا،
طهرهم وليس لهم خيار.
بالضبط كده، دون ما أن يفعلوا أو لا يفعلوا،
ليس لهم خيار. يعني بمعنى أنهم طهروا وعصموا بدون أي خيار منهم.
تمام، كالملائكة.
كالملائكة. الأمر الثاني، لأن احنا ما ثلاثة خيارات، قولهم أنها إرادة تكوينية، قولنا نحن أنها إرادة تشريعية. طيب إذا قالوا إرادة تكوينية طالبناهم بالدليل، وهم لهم الحق أن يطالبون بالدليل. يقولوا وما هو دليلكم على أنها إرادة
شرعية؟
نجيبهم بدليلين. الدليل الأول أن الآية في سياق الأوامر والنواهي، متعلقة بالسياق. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن، هذا أمر.
نعم،
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا نهي.
وأقمنا
الصلاة، هذا أمر.
وآتينا الزكاة،
وآتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله، أمر. إنما يريد، أي إنما يريد الله بهذه الأوامر والنواهي أن يذهب عنكم الرجس. إذن سياق آيات متعلقة بفعل الإنسان، بالأوامر والنواهي الموجهة إلى الإنسان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث الكساء، كيف؟ حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس.
فأذهب عنهم.
لو كانت إرادة كونية والآية
كانت موجودة سلفا،
خلاص
هيدعوا بإيه؟
هو قد حصلت، حصلت.
يبقى الدليل نفسه ليس على أنهم معصومين أصلا،
يعني بلا شك.
يعني الدليل يبطل العصمة وليس دليل
دم التكوينية. الذي يبطل الإرادة التكوينية،
نعم، ويبطل العصمة في حد ذاتها.
لا شك،
لو كانوا معصومين على عقيدة الشيعة سلفا منذ ولادتهم ما كان داعي لنبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم سيد الدنيا أن يعني يفعل هذا. يعني
إذن هذا هو الذي فهمناه من الآية. لكن الشيعة ماذا فهموا بالآية؟ فهموا أن الآية تدل على العصمة.
تمام،
وعصمة الآئمة عندهم أعظم وأوسع من عصمة الأنبياء في القرآن. ليس ما فهموهم، حيث أنهم قالوا في الشأن العصمة، أنا سأقرأ الآن نصا من أحد كتب الشيعة تبين لنا ما هي العصمة عند الشيعة. هذا كتاب شرح عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر، شرح الشيخ علي محسن شقير. ماذا يقول محمد رضا المظفر في العصمة الإمام؟ قال عقيدتنا في عصمة الإمام، لأننا سنبني كلامنا بعد ذلك كله على هذه الجزئية. يقول ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل.
هو سؤالي أنا، يعني هو يعني ليش الشعب يقول لك يجب؟ ليه بيوجبوا على الله ويلزموا الله؟
لأن الإمامة أصلا هم يعتقدون أنه واجب على الله من باب اللطف. والإمامة من موجباتها العصمة.
يعني حتى يعني بيسوي الأدب، يعني أساونا أدب مع النبي ويعني تجرأوا عليه وعلى أهل بيته وعلى نسائه وحتى على الأئمة زي الإمام علي والحسن والحسين، لكن عند الله أيضا أساوا الأدب معه؟ أليس هذا يعني
هو سنفسر ماذا يقصدون بذلك. يقصدون أي أنه يجد الله.
أنا بتضايق أنا من كلمة يجب دي، يعني ألا يجد مصطلحا ليخاطب الله يعني بطريقة لا تلزمه ولا توجب عليه في عليائه؟
هم يعتقدون أن الله أوجب على نفسه هذا، ولكن نحن قد بينا في باب الإمامة أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على نفسه حتى إرسل الرسل بدليلين. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل فترة من الرسل على حين فترة من الرسل على فترة من الرسل. الفترة من الرسل لو كان واجب،
لكن أوجب على نفسه ألا يعذب إلا بدليل، إلا برسول، إلا بعد أن ينذر الناس ويعلمهم
ما هي الفكرة هنا. لو كان واجب على الله أن يرسل الرسل لما ترك هؤلاء الناس بدون رسل.
في فترات
أي الفترة
اللي هي فترة الحنفية مثلا اللي كنا نتكلم عليها
قبل. هل الله يخل بالواجب يعني يوجب على نفسه أن يرسل الرسول لكن مجموعة من الناس ما أرسل إليهم رسول؟ حاشا لله، لا يمكن هذا أبدا. أيضا مما يدل على أن إرسال الرسول ليس بواجب أن الله سبحانه وتعالى قال لقد من الله على المؤمنين من فضل، ما قالش لقد أوجب الله على نفسه أن يرسل.
بالضبط، هو ده اللي أنا بدخلش فيه يعني.
هي من فضل، لم يوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه. ولو كان الله يوجب على نفسه أن يرسل رسولا ما ترك بعض القوم بدون رسول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. هؤلاء إن القوم الذين ما أتاهم من نذير، هل الله سبحانه وتعالى وعد أنه سيرسل الرسول لكن أولئك القوم ما أعطاهم ما وفى بوعده معهم؟ حاشا لله.
نقرأ
كلامهم. قال ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت. لاحظ معي، من سن الطفولة إلى الموت، عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. الآن سنقف عند هذه الثلاث،
السهو والخطأ والنسيان.
عندنا مسألتان، المسألة الأولى زمن العصمة، المسألة الثانية ما هو الأشياء التي عصم منها. لما يقول من السهو، يا أخي الذي لا يسهو فقط هو الله، أما الأنبياء ينسون ويسهون، الله لا تأخذه سنة ولا نوم. أما الأنبياء أما الرسل غيرهم ينسون، قال الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، بنص القرآن،
ولم نجد له عزما،
ولم نجد له. وقال عن موسى لا تؤاخذني
بما نسيت،
بما نسيت
من أمري
ولا ترق. إذن النسيان ثابت حتى للأنبياء. كيف هو ينزه الإمام المعصوم عن شيء ما نزه الله عنه الرسل؟ ثم يقول والخطأ،
ما الآيات دي احنا حطناها عشان نطعن عشان نغير الدين ومعلمه. الآيات دي حطاها الإمام عمر والإمام بكر والإمام عثمان وكده،
هم معركة الشيعة.
ما انا بقولك اهو، يعني تخيل هذا الفكر، يعني حتى عشان يثبتوا ان الأئمة لا يسهون ولا ينسون لازم يقولوا بتحريف القرآن، لان القرآن بيضاد هذه الأقوال.
معركتهم ليست معنا. الشيعة ليست معركتهم، معركتهم مع القرآن.
هذه مشكلة سبحان الله.
معركتهم
والقرآن تكفل الله بحفظه.
فلهذا تجد ان العصمة التي اثبتوها للأئمة هي مضادة للقرآن، لأنه لما يأتي شيعي طب يقول والسهو والخطأ، الخطأ وارد حتى على الأنبياء.
طيب بعد ذلك شيخنا، يعني الآيات اللي هي يعني بالنسبة لسيدنا آدم عليه وعلينا السلام، يعني فنسي ولم نجد له عزما، سيدنا موسى، يعني لو هذه الآيات نزلت في الإمام عمر ولا الإمام أبو بكر ولا الإمام عثمان
كانوا الشيخ خارجين من دين الإسلام،
ماذا كانوا فعلوا يعني؟ مثلا هذه الآيات في أنبياء ماذا يقولوا فيها الشيعة؟
يعني مثلا لما نأتي إلى قول الله عز وجل عن موسى ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لما العصى، كانوا الشيخ يقولون هربا. لو نزلت في عمر أو كانت في
أنبياء، الحزن فسروه على الإمام أبو بكر أنه خوف.
وكذلك
يعني تخيل يعني معايا، لو هذا سؤال للشيعة، يعني هذه آيات نزلت في الأنبياء على أنهم يسهون وينسون وربما يعني يعاتبون كما عاتب المولى عز وجل كل أنبياء أو معظمهم وعاتب سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. طيب يعني هذه الآيات لو نزلت في الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان، يعني ماذا كان يعني يفعل الشيعة وماذا كانوا يقولون عنهم؟ والله لو ألفت كتب.
لو مثلا الآية الكريمة وتخفي في نفسك ما
الله مبديه
وتخشى الناس والله
محمد يخشى الناس سيد
كان. لو نزلت في أبي بكر الصديق يقول هذا رجل يخفي في نفسه أشياء تضد الدين
والجبان وغير ذلك.
والخطأ مع أنه الخطأ الآن
يبقى السهو عشان بس نحدد المشاهدين، السهو إذن الأنبياء سهو،
حصل السهو،
والنسيان
أيضا الخطأ حصل من الأنبياء، الخطأ حاصل من الأنبياء ويدل على ذلك
خطأ فيما لا يخص الرسالة والوحي.
بلا شك.
عشان بس تبقى محدده احسن الشاعر يحطوا لك المقطع على اليوتيوب ويقول لك اسكت الشيخ خالد خرج من المله.
لا نحن نبين انه معصوم بالوحي. بمعنى اذا صدر خطا من الانبياء ياتي الوحي فيسدد
فيصحح هذا.
كيف عرفنا نحن؟
هو معصوم ببشريه يعني يخطئ ببشريه ويعدل بوحي
ويعدل.
نعم.
طيب بالنسبه لنا نحن كالبشر مع اننا نحن مامورون بالاقتداء بهم. اصلا ما علمنا نحن المتاخرين اخطاء الانبياء الا بواسطه الوحي. وهذه الاخطاء التي قد صححت اصلا لن نقتدي بها كخطا لانه صحح. وايضا لن نعلم هذا الخطا الا بواسطه الوحي. والوحي قد عدل والانبياء اتبعوا الوحي. مثلا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك. الشيعة يعتقدون أن الذي يجوز أن المسلم يرى ربه يوم القيامة فإنه كافر. يعني يكفرون من قال أنه يرى ربه. السؤال هل
يوم ذي الناظرة إلى ربها ناظرة.
السؤال موسى عندما طلب من الله عز وجل أن يراه, السؤال للشيعة طبعا على معتقدهم هم, هل أصاب في طلبه رؤية الله
أم خرج عن الإسلام؟
أم خرج عن دين الإسلام؟ لأنهم يعتقدون
سؤال وجيه.
فإن قالوا أصاب إذن ليش تكفرون؟ ولماذا تكفرون من يقول بإثبات
عدم الرؤية؟
أي ولماذا الله سبحانه وتعالى قال لو لن تراني؟ وإن كان أخطأ فإذن أنتم تقولوا الأنبياء ممكن أن يخطئوا ونقضتم عقيدتكم.
يبقى كيف تدعون وتزعمون أن الأئمة لا يخطئون في الوقت الذي أثبت الله أن الأنبياء هو يخطئون
يعني
وهم محروسون بخطئهم بالوحي؟
بالوحي لا شك.
إنما دلوقتي الأئمة يخطئون, مين يصلح خطأهم؟ الأمة تضيع وراهم.
هو السؤال هل الأئمة معصومون بوحي أم بغير وحي؟ هذا السؤال الذي لم يستطع الشيعة الجواب.
الأخ حيدر بقى يعني قاعد يتحجج كسابقيه ومعمميه وسادته من علمائه إذا كانوا يسمون علماء وسادة يعني بمقاطعة يعني وقلنا له تفضل يعني أقلب الصفحة على اعتبار أن هم قالوا له يا حيدر ما تبهدلش نفسك مع الشيخ خالد يعني. هل الأئمة يعني معصومون
بوحي أم بغير وحي؟
بوحي أو بغيره.
أيوة ماذا يترتب على السؤال
هذا يعني.
فإن قالوا هم معصومون بوحي أثبتوا لهم مرتبة النبوة رسالة وخلاص وخرجوا عن دين الإسلام. وإذا قالوا هم معصومون بدون وحي فقد جعلوهم فوق الأنبياء والرسل, لأن الأنبياء والرسل إنما يعصمون بتنبيه من الله. يعني هو يخطئ فيأتي الوحي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قبل أن يأتيه الوحي ما كان يعرف.
عشان كده الشعب ينكروا الحديث أن النبي سحر.
هذا موجود في كتبهم.
ما أنا ما عارف هو موجود في كتبهم. فهنا النبي يعني كبشر يجري عليه ما يجري على البشر.
قل إنما أنا
أما بشر. ما يخص رسالة هم بيتحججوا بإيه؟ بأن إزاي يعني النبي سحر وهو
ممكن يعني نفرد له حلقة خاصة.
ما أنا فاهم يعني ده بس باختصار يعني. فإزاي وهو يعني صاحب الرسالة يعني نعم هو ببشريتي يجري عليه ما يجري على البشر.
موسى
أما ما يخص الوحي
مثل لحظة مثل موسى فأوجس في نفسه خيفة
موسى
قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر. هذا القرآن الكريم ليسنا
يعني القرآن أثبت أن موسى يعني كذلك يخيل إليه
تأثر بسحر السحراء وأصيب بنوع من التخيل. لكن الله سبحانه وتعالى قال لا تخف إنك أنت الأعلى.
الله
جاء الوحي بالتطمين والتثبيت لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وكذلك جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى لتنبيه النبي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب إنها وانتهى كل شيء
ليثبت قواعد الأمة تسير عليه.
إذن الخطأ يصدر من الأنبياء لكن يأتي الوحي بالتسديد والتنبيه ثم قال والنسيان. النسيان والسهو صادر من الأنبياء حتى باعتراف الشيعة أنفسهم. وهناك جدل كبير جدا بين الشيعة هل يمكن يسهو الأنبياء أم يمكن أن لا يصدر السهو من الأنبياء. هذا تكلموا عنه في كتبهم وأكثرهم يعني من تكلم على ذلك الصدوق. الصدوق بيّن أنه
عمدة
أنه ولعن من يثبت السهو للأنبياء. سنخرجه إن شاء الله سبحانه وتعالى وننبه ما فيه. إذن هذا قال النسيان. في حديث عن الرضا أنه سئل عن من قالوا أن النبي لا يسهو قال من قال أن النبي لا ينسى ولا يسهو لعنة الله عليه إن الذي لا يسهو الله. هذا الإمام الرضا عندهم. والصدوق ماذا يقول في كتابه من لا يحضره الفقيه؟ يقول إن المفوض لعنهم الله نفوا السهو عن النبي وأدخلوا في الأذان أشهد أن عليا ولي الله. هذا الصدوق يقول هذا ويلعن من ينفي السهو عن النبي والأئمة، لكن تجد معنا في كتب المتأخرين على أن السهو يجب نفيه
عن الأئمة.
عن الأئمة منذ متى؟ منذ الولادة
إلى الوفاة.
إلى الوفاة.
طب لكن دلوقتي منذ الولادة، يعني دلوقتي لما يكون الإمام علي معصوم منذ الولادة والأئمة معصومين، طب هل الإمام علي كان معصوم قبل نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، قبل نزول الرسالة؟
كذا من مقتضى كلامهم أنه
يعني كان معصوم وهو لم يسلم بعد وهو كافر.
هو دخلنا في موضوع مهم جدا، لأنه حتى قضية لم يسلم الشيعة ما يقول، يقولون في بعض تعبيراتهم قال ما كفر يوما ما حتى يسلم.
يا الله،
قالوا ما كفر يوما يعني ما كفر حتى يسلم،
يعني ربنا لما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى، إذا محمد كان ضالا وعلي كان مسلما أصلا.
هنا يأتي مناقشة الموضوع هذا. من مقتضيات العصمة عندهم على أن الإمام لا يجهل، ومقتضى كلمة ووجدك ضالا أي جاهلا، كلمة ضالا بمعنى جاهل. والشيعة عندهم أصلا أن المعصوم لا يجهل وأنه معصوم منذ الولادة، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهل قبل أن يأتيه الوحي وعلي لا يجهل؟
مشكلة.
وقال الله سبحانه،
يبقى هنرجع بقى للسبعية اللي قالوا لك أن جبريل أخطأ أو خان الأمين خان الأمين، وكذلك الاثنى عشرية يقولون هذا أن الرسالة كانت نازلة على علي ثم يعني محمد خطفها منه. يعني
انظر إلى هذا الكتاب اسمه الإمامة الإلهية،
يبقى مقتضى الحال بيقول كده، يعني بيقول أن معظم الشيعة بيقولوا أن المفروض الرسالة كانت على علي.
مقتضى القرآن الكريم أنهم جعلوا أئمتهم أعظم من الأنبياء، لأن الله أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيه الوحي كان غافلا عن بعض الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله
لمن الغافلين.
لمن الغافلين.
الله.
وقال سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب
ولا الإيمان،
ولا الإيمان. وقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ووجدك ضالا فهدى. مجموع هذه الآيات الكريمات على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي لم يكن عنده علم بالوحي أصلا.
نعم.
ولم تكن تتق نفسه إلى الوحي أصلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبي أنه يخاطب المشركين لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ما كان يتمنى ولا يرجو ولا عنده تصور أن يأتي الوحي. إذن معناه أنه لم يكن عنده علم قبل نزول الوحي، كما قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم. ما كان يعلم. إذن لما يقول من مقتضيات العصمة أنه لا يجهل، لأن عندهم إثبات الجهل خدش في الإمامة.
طب هنقرأ ده بس يعني هذه الرواية بعد الفاصل مشاهدة الكرام، وبعد الفاصل إلى أن ينضم إلينا أحد الشيعة سواء من الهواة كالأخ حيدر، يعني رغم أنه هاوي وعامي كما يزعم الداعي، وإن كنت أعرف يعني أنه من معمميهم ومن طلاب حوزاتهم، يعني لأنه رفض، دليلي على ذلك أنه رفض أن نضع له صورة حتى لا يعرفه العراقيون الذين هم مقيمين في العراق فيرسلوا لنا يعني هويته واسمه وغير ذلك، ورفض أن يتداخل معنا عبر سكايب يعني حتى لا يتم التعرف عليه كذلك. إذن هو معمم شيعي هذا الرجل الذي يدعي أنه من العوام، فيقينا أننا متأكدون أنه من مرجعهم ومعممهم. تواصلوا معنا إلى أن ضم إلينا مرجعا آخر ومعمما آخر شيعي في هذه المناظرة كلمة سواء عبر الهواتف التي ستجدونها بعد الشاشة. جدد التحية لحضراتكم مشاهد الكرام، السلام عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيف الكريم في الاستوديو فضيلة الشيخ خالد الوصابي الداعي الإسلامي الباحث في الدين الشيعي. لك التحية شيخ.
أهلا وسهلا أخي محمد والأخوة المشاهدين الكرام، حياكم الله.
السنة السادسة من عمري كلمة سواء، تدخل معنا في هذه المناظرات من تدخل من شيعة العالم، إما شيعي اثنى عشري كالكوراني وغيره، أصله لبناني يسمى العاملي من جبل عامل في لبنان ولكنه يعني في إيران يقيم، وكلمة كوراني تعني شديد العمى، لأن كور تعني الأعمى وكوراني تعني شديد العمى، فربما هو كذلك.
وتدخل معنا حسين فضل الله، محمد حسين فضل الله، وكان مرجعا دينيا كبيرا يعني في المنطقة العربية مواليا للسيستاني رافضا لولاية الفقيه. تدخل معنا عبد الحميد الجاف، تدخل معنا الحسون، تدخل معنا عبد الحميد المهاجر من يعني البحرين كان، تدخل معنا لفيق، يعني كل تقريبا علمائهم ومعمميهم. لكن على مدار السنوات الست الماضية كلهم جميعا تم سردبتهم ودخولهم إلى السرداب كما حدث مع حيدر اليوم. ربما زار بالأمس السرداب فأتت له التعليمات من إمامه ومسردبه أن يطرح ما كان يطرح كبار علمائهم: أنتم تقاطعوننا، لا تعطوننا الوقت، هذه الشماعة والمغزومية كما قال الشيخ خالد التي يتضرع بها الشيعة. تواصلوا معنا مشاهدة الكرام عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة طبعا. نأخذ جلال من العراق. السلام عليكم. تفضل يا جلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
رمضان كريم.
الله أكرم. بس أخفض صوت التلفزيون تسمعني أسرع يا جلال. أخفض صوت التلفزيون تفضل واسمعني في الإعادة. اسمعك يا اخي بس اخفض صوت التلفزيون حتى يصل الصوت واضحا.
نصي نصي عمر نصي.
بيقول ايه
حبيبي يا اتوان حديث اللي قاعد تحكون به انكم تقولون الامام علي غير معصوم وكذا من هذا الحسفيت غلطانين.
طيب جميل، نحن غلطانون. طيب جميل، ممكن اخي اسمه ايش؟
جلال. جلال
يا جلال، ممكن تثبت لنا خطأنا الان؟ تفضل واسرد لنا الأدلة التي تثبت أن علي المعصوم. تفضل.
طبعا معصوم عمره هو علي بن أبي طالب.
هي بالعافية يعني، هي بالعافية يعني يا جلال، يا جلال هي بالعافية يعني، هي بالعافية ولا ده دين ودليل؟ طيب طيب يا أخي، يا حبيبي، يا حبيبي يا جلال، الشيخ يقول لك اعطني دليل أدلتك على ذلك. يعني المسألة مش عافية، أنت بتعتقد عقيدة ده دين سوف يكون بعده جنة أو نار، ولا أنت مش معتقد أن في جنة ولا نار؟
لا طبعا
اخوة في
الجنة
وفي النار. طيب تمام، وتعتقد ان علي قسيم الجنة والنار؟ قل لي على اسمتي قبل ان نصل للجنة والنار. تفضل، ما هي الادلة؟ وهذا سؤال الشيخ.
الادلة الله يقول، الله يقول في كتابه العزيز: ما خلقتم سماء بغنية ولا ارضا مبنية الا لخاطر اجل هؤلاء.
الله يقول في كتابه الكريم: ما خلقت أرضا مبنية ولا سماء مدحية.
ده قرآن ده.
ولا ارضا مبنية الا لخاطر أتنا هؤلاء. يا عمر يا حبيبي،
هذا قرآن؟
ها؟
هذه آية قرآنية؟
هي طبعا آية قرآنية عمري.
بأي مصحف؟
فضل يا جلال فضل.
بأي مصحف هذه؟
أنت هذا الحكي اللي كنا قاعد نحكي، أنت ما تقتنعون به.
إيه يعني انت دلوقتي خلينا في الآية، خلينا بس في الآية القرآنية. الآية القرآنية دي من عند المهدي يا جلال. الآية القرآنية دي من عند القرآن اللي في المهدي في السرداب، اللي مع المهدي في السرداب. قولي الآية تاني كده، قولي الآية تاني. اتفضل قولي الآية مرة أخرى. اتفضل. قطع يعني
الآية هذه مضحكة خلاص.
يعني بيقول لك يعني قال الله تعالى:
ما خلقت أرضا مدحية أو كذا من سماء مبنية.
أنت فاكر أنت يعني مسيلمة الكذاب وسجاح وغير ذلك، يعني هؤلاء المدعون للنبوة لما طلعوا قرآن قال لك: إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح، على غرار إن أعطيناك الكوثر. أو والله سجلت يعني درسناها.
أولئك يدعوا النبوة، أما هؤلاء يدعون قرآنا ولم يدعوا النبوة يعني، أما زالوا.
طب هو القرآن ده جايبه من المهدي في السرداب مش كده؟
هي رواية الظاهر لي عندهم كذا، لكن الرجال يخلط بين القرآن
وغيره. يقول لك هو كده يعني دين بالعافية،
ما يدري ما هو القرآن.
أخونا يعني عبد الرحمن من السعودية،
الناس لا يعرفون ما هو القرآن، كيف نناقشهم؟
شيخ عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك عمرك؟
الحمد لله بخير. تفضل.
ألو.
أسمعك. تفضل، أنت معي على الهواء. تفضل.
حياك الله.
حياك الله. عليكم على سلامة.
أبي والله أسألك سؤال بسيط الله يرضى عليك.
للشيخ مش كده؟
السلام عليكم الشيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
الشيخ صابر طيبين.
أهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل.
أنا أريد إذا أتصل عليكم أحد الشيعة أو كذا أنكم تعطونهم على قد عقولهم شوي حتى تفهمون الشيء، يمكن يأخذ كلامكم شوي شوي وإن شاء الله يدخل في الدين إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب
يعني لطفا عام شوي يعني لا الواحد منهم مساكين والله يا أخي نحن ندعو لهم ليلة نهار إن الله يهديهم
آمين.
وإن الله يريهم الطريق الصواب والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة للعالمين
إن شاء الله.
فنأخذ بعقولهم ونأخذ بالهم معهم شوي شوي لعل الله يفتح على قلوبهم
إن شاء الله.
طيب يا أخ عبد الرحمن يعني إحنا بقالنا 6 سنين يعني يعني في هذا المضمار ولا نبغي شيئا إلا أن نفهمهم يعني يعني حتى رغم أنهم يتجاوزون في حقنا يشتموننا يسبوننا يعني.
نعم هذا ذلك شفت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلل من شأنه شيئا.
صدق.
النبي صلى الله عليه وسلم يشتم ليلا نهار. والرسول صلى الله عليه وسلم أطهر ما على الأرض.
نعم. لكن ما أردت قوله أننا هنا هذه رسالتنا أن نوصل رسالة إلى هؤلاء. بس قبل أن تصل رسالتنا إلى رسالتنا إلى هؤلاء لابد أن تصل إلى السنة أولا. فنحن مبدأنا الحفاظ على رأس المال مقدم على الربح. خير لي من أن أحصن السني من أن أكسب شيعيا والهداية من الله. إذا اهتدى فعلى الله وإذا لم يهتدي فعلى الله أيضا. شكرا أخونا عبد الرحمن من السعودية. تفضل شيخنا الرواية التي أردت أن تقرأها.
هو كلام لمحمد سند وهو أحد علمائهم في كتاب الإمامة الإلهية بحوث سماحة الأستاذ آية الله الشيخ محمد السند. الجزء الثاني الجزء الثالث يعني مجلدان في مجلد واحد. يقول هنا ويتحدث عن العصمة وعن التطهير. يقول وقد وصف الضلال والشك والريب بالرجس والريب بالرجس في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال بل أطلق القرآن الكريم الرجس على الجهل والجهالة كما في قوله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ثم قال فيعلم من ذلك أن المطهرون يعني كاتب هكذا عن المطهرين هم الواجدون للطهارة عن جميع أنواع الرجس فلا يرتابون ولا يشكون قط كما أنهم لا يجهلون. لاحظ معي كما أنهم لا يجهلون ولا يقعون في جهالة قط مستكملي العقل. إذن هنا لما يقول محمد سند على أن الإمام لا يجهل إذن هل هو أعظم من الأنبياء؟ الأنبياء يجهلون بعض الأمور مثلا الشعر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذا نسأل هل النبي يعلم الشعر أم لا؟
وما علمناه الشعر وما ينبغي
له. علم الشعر لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا بعض الرسل يقول الله سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذا هناك من الأنبياء والرسل الله عز وجل ما أخبر نبيه بهم.
ما هم غير متخصصين في مجاله.
المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمهم. قال الله سبحانه وتعالى ومن أهل المدينة بعض المنافقين لا أقول كل
مردوا على النفاق
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم.
نحن نعلم.
إذن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهل بعض الأمور؟ يجهل بعض الأمور مما أثبت القرآن الكريم أنه لا يعلمها. فلا نقول أن النبي يعلم كل شيء. الذي يعلم كل شيء وسع كل شيء علما هو الله. هنا يريدون أن يقولوا أن الإمام المعصوم لا يجهل مطلقا. كيف لا يجهل مطلقا؟ هو رب العالمين
ويعلم كل شيء.
إذن لو طيب حتى من زمن الولادة من أن يلد وهو عالم بكل شيء. الله يقول عن الإنسان أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما الأئمة عند الشيعة بدليل عصمتهم أنه خرج من بطن أمه وهو عالم.
يقول أنهم يعلموا الغيب كمان
لا يجهل شيء. إذا كان لا يجهل شيء يعني يعلم كل شيء.
وحتى السؤال اللي طرحناه على مدار السنوات 6 الماضية إذا كان يعلم الغيب إذا مات منتحرا. يعني الإمام علي كان يعلم أن الملعون ابن ملجم لعنة الله عليه كان هيذبحه بالسيف. طب إذا لماذا لم يدافع عن نفسه وإلا مات منتحرا صلى الله عليه
وسلم. وكذلك الحسن أيضا
وكذلك يقول الحسين
شرب السم لما يقول أن الحسن شرب السم وأنه
إزاي يعلم هذا وقد شرب السم إذا مات منتحرا يعني حاشا وكلا. طيب نأخذ عمر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم وغاد.
عليكم السلام. تفضل بس اخفض صوت التلفزيون تسمعني اسرع. تفضل.
نعم نعم.
تفضل.
حدثنا يا شيخ نحكي يا شوي.
معك الشيخ. تفضل.
تفضل. اهلا وسهلا.
والله انت مو شريف.
لا الذئب عندكم شريف. الذئب عندهم شريف
لأنه موالي
لأنه موالي في كتاب بحار الأنوار
والرمان موالي قال إنك ذئب شريف.
والبطيخة الحمراء
ذئب شريف. هنيئا لكم بالذئاب يعني الناس كلهم ليسوا شرفاء. ماذا؟ لأنهم يبينون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذئاب عندهم شريفة. يصبح إبليس يحب علي بن أبي طالب في رواية في كتبه،
وانت بتكرهه.
عجيب.
يعني أصلا هو مشكلة التشيع إيه؟ مش هذا إكرام، مشكلة التشيع بمعممين بعوامهم بكلهم، يعني هم سواء أنهم لا يستطيعون الرد علينا بالدليل، فيسقطونك شخصيا إما بالشتائم إما باللعن إما بالسب إما بالطعن. فاتهموا الشيخ خالد بأنه شريف. الفارق بين الشريف وغير الشريف كما حدد المولى التقوى، أليس كذلك؟
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونحن نحب علي بن أبي طالب. لكن الشاهد معي أنه في رواية في بحار الأنوار قال إنك ذئب شريف. ذئب شريف يعني الذئاب تصبح شريفة وغير شريفة، ومقسمين الحيوانات والجبال وكل شيء. إن عرضنا الأمانة على السماوات.
والبطيخة لو حمرة تبقى موالية، لو أرعى ما تبقاش موالية.
الطعم حقها بعيد.
فاكر أنت السنة اللي فاتت
لما موجود عندنا أكثر.
عايزين نعيد البحث ده تاني.
موجود أكثر
من أحمد من السعودية. السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل شيخ.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
حياكم الله، أهلا وسهلا يا مرحبا.
والله أني أحبك في الله.
أحبكم الله لحبة من أجله. أهلا وسهلا يا مرحبا بكم.
وأنت أشرف الشريف مو بس شريف.
الله يسلمكم. محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الناس.
يعني لا تأخذ على هذول يعني الجهال اللي يصدقوا لك إن واحد يولد من فخذ وواحد ما أدري. يعني أنا مو أنا بس أحب أسلم عليك بس.
سلمكم الله من كل شر.
شكرك. شكرا لك يا أحمد من السعودية. شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ.
إذن هنا فهمنا أنهم من مقتضيات الإمامة عندهم أنه لا يجهل وكذلك لا ينسى كما قالوا هنا. لكن مسألة النسيان التي كنا أشرنا إليها وهي أنهم حصل جدل عنيف جدا بين الشيعة الإمامية، هل يمكن ينسى الإمام، هل يمكن ينسى النبي أم لا. هذا كتاب الفكر الخالد في بيان العقائد لآية الله الشيخ جعفر السبحاني.
سويني.
نعم، الفكر الخالد في بيان العقائد تأليف آية الله الشيخ جعفر السبحاني.
ماشي فضل.
طيب هنا يقول مسألة سهو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقد انقسم المتكلمون والفقهاء الإمامية في هذا المجال إلى طائفتين. الطائفة الأولى وهي الأكثرية الغالبة ذهبت إلى استحالة السهو، ومن أبرز علماء هذه الطائفة الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، الخواجة نصير الدين الطوسي، يعني المعلوم صاحب
الخواجة اللي هو الخاين ده اللي أتى به. نعم. كان وزير هولاكو خان. نعم. وزير التتر اللي قتل 2 مليون بغدادي.
طيب الطائفة
المالكي كده.
الطائفة الثانية وهم ألف ألف أن الشيخ الطوسي المتوفى 381 وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد هما أول من ذهب إلى جواز سهو النبي، واعتبر القول بعدم سهو النبي بأنه من شعار الغلاة والمفوضة. تلاحظ أن المتقدمين كانوا يقولون أن يمكن السهو على النبي ويمكن السهو على الإمام. لكن تطور الأمر فيما بعد إلى ماذا؟
ورفعوهم إلى مصاف الآلهة.
ثم قال أيضا ثم الظاهر من السيد المرتضى المتوفى 436 أنه يقول في تفصيل آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤديه على الله. قال ثم ذهب إلى ذلك أمين الإسلام الطبرسي. وأما العلامة المجلسي إيش سيقول؟ فقد قال إن هذه المسألة في غاية الإشكال.
على أي؟ ما قال الله وقال الرسول. طيب معنا عاطف من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في البداية أنا أشكركم على ما تقدمونه في الحلقة. أشكر الشيخ خالد الصابي.
شكرا جزيلا حضرتك.
وفي طرب يا أخ محمد.
تفضلي.
اللي هو تمديد وقت الحلقة.
تمديد وقت الحلقة.
ايوه
ان شاء الله. طيب شكرا لك. طلب اخر. تفضلي. شكرا. يعني الاداره مسؤول عن هذا في خريطه البرامج ان شاء الله. تفضل شيخنا.
اذا هنا من مقتضيات السهو الذي حصل الجدل لو كانت مساله قطعيه، يعني نسال سؤال، هل مساله الامامه قطعيه او لا؟ ليست قطعيه عند الشيعة. مساله قطعيه. هل مساله العصمه عند الشيعة قطعيه او ليست قطعيه؟ طيب لماذا حصل الجدل في جزئيات الامامه العصمه ومقتضياتها؟ يدل على انها ليس هناك قطعي. من هنا معصوم من ماذا؟ الامام معصوم من ايش؟ الانبياء يصدر منهم المعصيه مع عصمتهم، مع عصمه الانبياء يصدر منهم المعصيه، يصدر منهم الخطا.
يصدر منهم النسيان. ولا يجوز لإنسان أن يقول أن الأنبياء معصومون من السهو والخطأ والنسيان، لا يجوز أبدا، لأنه سيعارض القرآن ويصطدم مع القرآن مباشرة. إذا من بشرية الأنبياء والمرسلين أنه يحصل السهو في حقهم ويحصل الخطأ في حقهم، ولكن يأتي التنبيه من قبل الله. لكن الذي لا ينسى والذي لا يجهل والذي هو الله سبحانه وتعالى، الذي لا يجهل هو الله.
ما هو احنا متفقين أن الشيعة يقاعدون القاعدة ثم يبحثوا عن الأدلة، وهذا الذي أوقعهم على مدار التاريخ أن صدروا كتب كلها أخطاء على أخطاء على أخطاء إلى أن أصبح دين غير الدين الإسلامي.
إذا لما يأتي
عكسنا تمام، يعني نحن نستدل ثم نعتقد، هم يعتقدون ثم يستدلون. هناخد أبو غانم السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم شيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي.
جزاكم الله كل خير على ما تقدمونه.
الله يحفظك.
والأخ مقدم وقناة صفاء.
أهلا وسهلا.
سؤال لك يا خالد أو شيخ خالد عفوا. تفضل. بخصوص أنه يعني إلى متى الدول العربية، أو بلاش نقول الدول العربية، إلى متى رابطة العالم الإسلامي، إلى متى هذا يعني إلى رابطة العالم الإسلامي، وش دور الرابطة العالم الإسلامي إذا كانوا يعني شيوخ فضلاء زيك شيخ زيك شيخ خالد، يعني ناس يعني بسيطين لا عندهم يعني ما عندكم المقدرة يعني في 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 الدعوة بالقوة والمادة، ورابطة العالم الإسلامي مدعومة وعلى مستوى يعني على الدول الإسلامية مع ذلك يعني مجهود ضئيل أو يعني يكاد لا يذكر، يعني رابطة العالم الإسلامي صامتة أمام كل ما يحصل للمسلمين من الشيعة، اللي يعني رابطة العالم الإسلامي تضم إيران وغير إيران من الدول، يعني خلينا نقول يعني بالأخص إيران، يعني رابطة العالم الإسلامي يا شيخ خالد يعني يجب التواصل معها، يجب الوقوف معها، نعرف أن هناك يعني أشياء يعني سياسية ما تستطيع رابطة العالم الإسلامي عملها، بس هي ما تصل رابطة العالم الإسلامي هي 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 كلمة فصل بين يعني بين بين يعني أو التوضيح، لو كان يعني هناك يعني تدخل منها سواء
طب
ماحكي
طب يا أبو غانم، يا أبو غانم
من الشيعة المسلمين،
نعم يا أبو غانم، يا أبو غانم
مسائل علمية،
نعم يا أبو غانم، يعني يعني أنت تقصد الشيخ يكون له بحوث في الرابطة، ده أنت لماذا يعني نزلت إلى مستوى الرابطة وهي منظمة غير حكومية وغير رئيسية وغير معنية بالشؤون السياسية، وتركت جامعة الدول العربية؟ يعني أين جامعة الدول العربية مما يحدث في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن واحتلال العمران اليوم، في يعني كل في البحرين وغير ذلك؟ يعني يعني لماذا أصلا لم تذكر جامعة الدول العربية التي هي معنية؟
ترحمنا عليها.
هي
جامعة الدول العربية من زمان احنا يعني الله يرحمها خلاص انتهينا منها، يعني الجامعة العربية اثبتت انه يعني لا تستطيع عمل اي حاجة اي حاجة، فقط اجتماعات وجلسات والاخير احنا رابطة العالم الإسلامي، يعني رابطة تضم دول يعني السعودية، مصر، تركيا، حتى ماليزيا، حتى الشرق يعني حتى الدول الآسيوية البعيدة لها كلمة، يعني مو هينة ماليزيا يعني اندونيسيا، الدول هذه يجب الوقوف، يعني يجب.
يا أبا غانم، يا أبا غانم، بقدر ما هذا مؤلم لنا، لكن بقدر ما أننا نعرف أصلا أن منهج أهل السنة والجماعة منهج قوي ومتين مع تخلي الناس عنه والدول والمنظمات والجمعيات، لكن مع وجود أفراد قلة يناظرون ويناطحون له الصولة والجولة. وأيضا لتعلم على مر التاريخ أن الذي وقف من أهل السنة والجماعة هم أفراد غير منتمين الى منظمات او الى حكومات،
غير متيسين، عشان ما يقول ما يقولهمش قل ولا تقل، يعني
مثل الامام احمد بن حنبل، بدايه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن مرتبط، بدايه الدعوه بدايه الدعوه، يعني مما يدل على ان منهج اهل السنه والجماعه يحمل المقومات الذاتيه. واما اولئك لا يقوم لهم قائمه الا اذا وجدت لهم دوله، واما اذا لم توجد لهم دوله فلا يقوم لهم قائمة، هذا لابد أن يكون. فبقدر ما هو مؤلم لنا، أيضا بقدر ما هو أصلا نعلم أن منهج أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يفنى، ولا يمكن أن يذهب، وإنه يحمل بقاءه وديمومته في ذاته،
يريدون ليطفئوا
نوره. نعم. هذا أيضا لتنتبه
لها. شكرا لك أبو غانم السوري، شكرا جزيلا لك. تفضل شكرا، أقرأ لك.
أيضا مع ما مر معنا أنهم أنكروا السهو وأنكروا الإنسان أنه لا يجهل، لكن نجد روايات أيضا ممكن أن نستشفها من كتب الشيعة تثبت على أن أهل البيت يذنبون ويخطئون. تعال معي إلى هذه الرواية. في كتاب تفسير نور الثقلي للحويزي المجلد السادس.
طب نشوفه تاني ما شوف.
تفسير نور الثقلي.
نعم.
المجلد السادس. ماذا تقول هذه الرواية؟ انظر معنا في هذه الرواية المهمة. يقول في مجمع البيان وروى محمد بن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن علي بن عبد الله ابن الحسين عن أبيه عن علي بن الحسين زين العابدين. تلاحظ هنا رواية مهمة أنه قال رجل إنكم أهل بيت مغفور لكم. كأن هذا الرجل من خلال الإشاعات الموجودة أن أهل البيت قد غفر لهم مما يسمع من الإذاعات في الساحة. قال فغضب. من الذي غضب؟ زين العابدين. فغضب يعني ما عجبه الكلام. أنت لما تسأل شيعي اليوم تقول له هل أهل البيت مغفور لهم؟ سيقول نعم قطعا. طيب لماذا غضب علي بن حسين زين العابدين؟ قال فغضب وقال نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي. يدل على أنه قد نتمنى ونريد من الله أن نكون مثل زوجات النبي، أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي من أن نكون كما تقول إن نرى لمحسننا ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من العذاب. أثبت أنه في محسن
ومسيء
وفي مسيء، أين العصمة هنا؟
طيب ناخذ شريف فايز السعودية. السلام عليكم شريف. أستاذ شريف
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
ألو،
تفضل، أنت معي على الهواء، تفضل اسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، تفضل.
أستاذ محمد صابر معي.
اسمعك، تفضل، أنت معي على الهواء، تفضل.
تمام، أنت بخير حبيبي.
وحضرتك بخير، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ خالد؟
معك تفضل أخي، اسمعك الشيخ، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير يا شيخ.
الجميع حياكم الله خير.
والله إني أحبكم بالله يا شيخ.
أحبكم الله، أهلا وسهلا يا مرحبا بكم أخي.
الله يعطيكم العافية، الله يحفظكم إن شاء الله على الرافضة.
آمين حبيبي.
أحب أتسلم عليك يا شيخ.
شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، حفظك الله.
شكرا جزيلا لك شريف فايز. يعني وكمان كمان الإمام علي زين العابدين استشهد بزوجات النبي،
يريد أن يجري نفس أكبر. القانون يعني أن يكون المحسن أجران وللمسيء ضعفان من العذاب. قال غايتنا نريد هذا. لكن تجد أن الدائرة الإعلامية في زمانهم أن أهل البيت قد غفر لهم، يمكن استشفوا هذا من آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أو غير ذلك، ومما يدل أن هذه الآية أنكرت العصمة. ما في عصمة، وأراد أن يقيس بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام.
ده مهم.
ونفى أنه قد غفر لهم. لو نظرنا في الرواية قال رجل إنكم أهل بيت مغفور لكم. قال فغضب. طيب ليش يغضب؟ لو كان هم قد غفر لهم
ما غضب،
ما غضب،
كان أكد على الكلام،
كان يقول كلامك صحيح. نعم. وأنت موالي من الموالين. اليوم كلما كثر المدح وكلما كثر الغلو في أهل البيت أعطي صك الولاء. يعني مثلا لو
والعمامة ولبس العمامة. نعم. يعني. طب ناخذ أبو حازم من العراق. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال بأبو حازم، تفضل.
أي شخص يزداد غلوه يزداد حب العامة له،
زي الفهيد كده،
وأي شخص يدعو الناس إلى القرآن الكريم وإلى التمسك بالقرآن والرجوع للقرآن تجد إعراض الناس عنه، وكأن القرآن الكريم أصبح يعادي أهل البيت. معاذ الله. وهل القرآن الكريم يعادي الرسول ويعادي أهل البيت؟ لما نقول للناس يا ناس القرآن الكريم أثبت على أن أهل البيت ليسوا معصومين وعلى أنه يصدر منهم خطأ، مثلا نضرب مثال، هل أهل البيت يدخلون في قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
هل تنطلي عليهم هذه الآية؟
هل أهل البيت يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ هل يخطئون؟ هل ينسون؟
لأن ربنا قال أن الذين يقولون هذا المؤمنون والأنبياء والرسل.
إيه كيف؟
طيب نأخذ فريد من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجاء السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
رجاء أنا أحب على الشيخ الحسن الهياري أن الشيوخ السنة ما يتصلوش به ما يتصلوش به خطر ياسر يجيب شيوخ من
طيب يا يتصل بنا هو يا شيخ يا شيخ نعم. نحن جلسنا في شهرين كاملين ونحن نطلب للمناظرة وهو يتهرب ويكذب ويلوم
يعني عايزنا نتصل بيه ولا نتصل بيه؟
لا مش طلب للمناظرة يا شيخ لا لا لا
ماذا تريد منا؟ نحن طلبنا وتحدينا
هو بيقول لك ما تتصل بيه اصلا يعني
انا اتحدى
ما فهمته مني
من حسن اللياري وغيره من علماء الشيعة ان ياتوا يناظرونا في الامامة والعصمة ان كان عندهم قدرة ان كان عندهم علم اما يذهبون هناك يأتون يلبسون على العوام لا لا يمكن هل عندهم قدرة يناظرون في الإمامة هل عندهم قدرة يناظرون في العصمة أنا مستعد أنني أجرد كتب الشيعة جردا وأثبت لهم من كتبهم لم أستدل الآن بالبخاري ولا بمسلم ولا بكتب السنة أثبت لهم من كتبهم هذا كتابهم على أن أهل البيت ليسوا معصومين
طيب يعني ما زلنا برضو في انتظار المناظر الشيعة اللي يعني وللمراسلة على موقع قناة صفا الرسمي وتليفونات صفا معروفة اللي هي محطوطة حاليا على الشاشة ونتلقى عليها التليفونات من أول رمضان وإلى الآن حتى في وجود المدعو حيدر يعني على اعتبار أنه قال إن أنا عمي ويعني لست مناظرا ده حد باحث كده على قد وكده غلبان مسكين يعني زي المساكين السابقين اللي هربوا يعني وحتى كنا بنضع هذه اليافطة وحيدر معنا عبر الهاتف يعني فما زال يعني التحدي قائما ما زال يعني ما زالت الصفة في انتظار من ينبري ليدافع عن دين التشيع ويثبت لعوامه يعني هو احنا بنترك لك الفرصة كمعمم شيعي ان تثبت لعوام الشيعة يعني دينك من خلال رسالة توجهها من صفة ابو ريان السلام عليكم العراق
عليكم السلام مرحبا دكتور صابر
تفضل حبيبك
مرحبا دكتور صابر
مرحبا بك يا اخي
دكتور محمد شلونك
أسمعك الحمد لله بخير تفضل
صحتك
بخير
سلامي على الشيخ خالد
أهلا وسهلا نعم. مرحبا بك تفضل أخي
شيخ خالد شلونك شلون صحتك
بخير سلمكم الله
الله يديمك إن شاء الله والله أنا بس أسلم عليك الله ينصرك إن شاء الله
عزكم الله حياكم الله أخي
شكرا أبو ريان شكرا تفضل
إذن كما قلنا أن المسألة نحن نحتاج إلى أن يأتي رجل يناقشنا بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن الآن ما خرجنا عن كتب الشيعة أثبتنا لهم من كتبهم على أن الأئمة غير معصومين إذن من هنا ونلخص الآية الآن في
طب احنا عايزين لا عايزين نعرف معنى العصمة
العصمة عند الشيعة هي أنه لا ينسى ولا يخطئ ولا يذنب وهذه الأشياء كلها حتى مع إثبات العصمة للأنبياء يصدر معصية من الأنبياء ويصدر خطأ من الأنبياء مسألة الخطأ والنسيان هذه لا يمكن أن ينفع عن أي بشر مهما كان وأما المعصية فقد تصدر معصية من النبي لكن يتوب الله عليه ينبهه ويأتي الوحي فيأتي الوحي يعصمه به كما قال الله سبحانه وتعالى عن آدم وعصى آدم ربه فغوى قد يقول شيعي لعل هذا كان قبل أن يكون نبيا نقول وهل تجوزون هذا على أئمتكم قبل أن يكون إماما
ما أنت بتقول أنه معصوم من ذريته
أحسنت وكذلك يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
من الظالمين
وموسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي قد يقول أن هذا كان في حق موسى قبل أن يكون هل تجوز هذا على الإمام
مثلا
إيه؟
يعني أوقعوا أنفسهم في إشكاليات لا يمكن الإجابة عليها
لا يمكن لأن الإنسان
إلا أن يسلموا بأنه ما فيش حاجة اسمها اسمه أصلا ولا في إمامة أصلا
لا يوجد دليل أصلا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإمام معصوم تلاحظ حيدر لما قال سيثبت لنا من كتبنا أن الإمام معصومين سألت أنا سؤال هل يوجد في كتبنا أن الإمام معصوم أو الإمام معصومين بلفظ العصمة ما يستطيع له ولا غيره لكن سيأتيني بأحاديث يفسرها على هواه مثل ما فسر القرآن أما معنا آية قرآنية ما زلنا مختلفين فيها يعني آية أقوى من الحديث ولا نحتاج إلى البحث في سندها أصلا لأنها صحيحة أما الحديث أول تثبت أنه صحيح ثم تثبت دلالته ما في حديث يقول أهل البيت معصومين ولا في حديث يقول الأئمة معصومين
ولا الآية تفسرها
ما في آية تقول معصوم أبدا
عالية العراق
السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله
شلونك يا أخي
تفضل
أريد أعطيك ملاحظة مهمة عن شيعة أنا عايش وياهم، زوجتي كانت شيعية صارت سنية. شيعة عندهم جهل فظيع، يعني جهلهم فظيع، يعني أنا أحفظ نصف القرآن ومن أوقف يا إخوان السنة أحس نفسي يعني جاهل. بس هم علماءهم علماءهم بالنسبة لنا جهلة، يعني علماءهم إذا أريد أن أناقشهم أقدر أناقشهم وأدعم بآيات ويسقطون عندي. فهم في جهل، يعني جهل عظيم. فمرات يتصلون بيكم يسبوكم مثلا أو تحملوهم، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم تحملهم، تحمل الجهل تحمل. فأرجوكم أن يعني لا تسخرون منهم، تضحكون منهم، لأنه حتى رب العالمين يقول من أخلاق المسلم أن لا يسخر لا يسخر
قوم من قوم عسى
أن يكونوا خيرا منهم.
نحن لا نسخر يا علي، نحن لا نسخر منهم، إنما نشفق عليهم. يعني هناك خيط رفيع ما بين السخرية والشفقة، يعني نحن نشفق عليهم أن هذه أفكارهم وعقائدهم. زي الأخ من العراق اللي اتصل علينا عمر كان قبلك وقال لك جلال، وقال لك يعني هو كده، يعني هي عقيدتنا كده، يعني الشيخ بيقول له دليلك، يعني دليلك أنهم معصومين، قال له هو كده، يعني هو في دين اسمه هو كده برضو يا أخ علي، مش ممكن يعني. شكرا أخونا علي من العراق على هذه النصيحة، وإن كنا نزعم وندعي أننا نعمل بها رغم شتائمهم وسلاطة لسانهم ويعني ادعائهم على أئمتنا الإمام أبو بكر والإمام عمر والإمام عثمان وزوجات النبي. تفضل شيخنا، أنا عندي فقط دقيقتين للختام، تفضل لو هتقول.
طيب في نص أيضا ممكن نذكره الآن وربما في الحلقة القادمة
نعلق
عليه، إنه لما يدعوا العصمة لأهل البيت، هذا في كتاب أصول الكافي في الجزء الأول يدل على أن لفظة أهل البيت إن منهم من أنكر الإمامة من أهل البيت. يبوب الكليني باب في باب كتاب الحجة صفحة 377 يقول باب في من عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر. الكليني ماذا يفهم من التبويب هذا؟ في من عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر، يدل على أن من أهل البيت من أنكر الإمامة، ومن أهل البيت من أثبت الإمامة. إذا لما يفسر أهل البيت بأنهم المعصومين الآن، تعال معي لهذه.
هو اللفظ نفسه شيخ خالد، يعني كلمة التطهير تعني الأسماء؟
لا أبدا،
يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا خدوا الأسماء بمعنى كلمة يطهركم. هل لغة في كل قواميس اللغة كلمة تطهير تعني معصوم؟
لا تعني المعصوم، وإلا مثلا لما يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها،
هل أصبحوا
يعني تعصمهم؟
هل أصبحوا معصومين بعد أخذ الزكاة منهم؟ لا أبدا. ولهذا قال الله عز وجل وأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هل المؤمنون أصلا معصومون لأن الله يريد أن يطهر قلوبهم؟ هذا كلام لا يقول. إذن هذا الكلام الذي يقوله الكليني يدل على أن أهل البيت أصلا أوسع من المفهوم الاثنى عشر.
طيب، وفي نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام نتحدى كل علماء الشيعة ومعمميهم ومراجعهم ومسردبهم أن يثبتوا لنا أن كلمة التطهير تعني العصمة، والدليل يعني بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني هل الإنسان مطلوب ألا يقرب زوجته بعد المحيض حتى تعصم؟ إذا كانت كلمة ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى يعصمن، هل هذا هو المعنى والذي لا يليق أن يفهمه أي مسلم عاقل فضلا عن الشيعة المساكين العوام كما قال أخونا علي؟ على الإطلاق هذا التحدي قائم، فليأتوا لنا بقاموس حتى فارسي سطر فيه أن كلمة التطهير أو كلمة يعني يطهركم تعني يعصمكم. أشكر ضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي الداعي الإسلامي الباحث في الدين الشيعي. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك حياكم الله وللإخوة المشاهدين الكرام.
أشكر الله. على أي حال الأخ حيدر الهارب كما هرب أسياده وعلمائه ومن هم على شاكلتهم وذهبوا إلى سردابهم في سامراء، أشكر له مداخلاته معنا، وما زال العرض قائما لعلماء الشيعة أن يأتوا إلى الطاولة، وإن لم يستطيعوا فعبر سكايب، وإن لم يستطيعوا فنتواصل معهم عبر الهواتف على نفقاتنا الخاصة لكي يدافعوا عن دينهم الذي يدعون ويزعمون
ويقولون أنهم والون لآل محمد صلى الله على محمد وعلى آله. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.